بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الهادي ولا هادي سواه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي إلى شرع الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. ها نحن أعزائنا المشاهدين في كل مكان نلتقي عبر هذه الحلقة من برنامج أزمة عصر، البرنامج الذي يتكلم حول أزمة من أزمات الأمة العربية والإسلامية في وقتنا المعاصر. هذه الأزمة نحللها ونضعها تحت دائرة التشخيص وأسباب العلاج، وإن كان العلاج نسبي، مع فضيلة العلامة شيخنا المفكر والداعية الإسلامي الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور. أهلا وسهلا بكم سيدي.
حياكم الله وحياكم حيا المشاهدين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لكم أبواب الخير والرضا والفهم والعلم إن شاء الله، والإجابات السديدة.
آمين آمين يا رب العالمين. في هذه الحلقة نتناول أزمة خطيرة جدا، وهي أزمة الاستتباع للكفر والكافر، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وفي رواية وباعا وباع، حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذا الاستتباع قد وصل إلى مرحلة خطيرة للأجيال، للشاب والشابة، فيما نراه اليوم في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. نضع هذه الأزمة الخطيرة بين أيديكم سيدي فتفضلوا.
الاستتباع ثمرة من ثمرات خلل أو خلل قرار العلم والاعتقاد، وأيضا ثمرة من ثمرات الخلل في الحكم والاقتصاد. هنا يأتي مفهوم الاستتباع تحت هذه القاعدة، لأنه من علامات الساعة، فلا بد أن يكون يدخل ضمن إطار الركنين الذي هو الركن الأول أن تلد الأمة ربتها، والركن الثاني أن ترى الحفاة العراة إلى آخر الحديث. فيفهم الاستتباع شرعا من حيث المصطلح أنه استتباع الأمة الإسلامية والعربية بأسباب وعوامل، كما هو معلوم من حيث ضعفها في قرارها في علمها، وكذلك في اعتقادها، وكذلك في حكمها، وكذلك في اقتصادها. مع هذا المدى الزمني يظهر مفهوم الاستتباع. والاستتباع نوعين: نوع سببه الجانب الداخلي من الضعف وفقد الثقة في الدين عند البعض واستهوائهم لما يأتي من الجانب الآخر، ونوع آخر يأتي من قوة التأثير الخارجي كالإعلام أو كغيرها من الأمور دي وقعت فيها الناس، مثل عرض المرتبات والوظائف وغيرها من الأشياء التي تحرك الحياة، أو كذلك كما نرى حركة الاقتصاد التي يجد الإنسان فيها أكثر حرية وأكثر حركة كالاقتصاد الدولي وغيرها من النماذج. هذه جعلت الأمة بعمومها خلال فترة محددة، وهي محددة بزمن بالطبع، تستتبع هؤلاء. وإن كان البعض يعتقد أن لفظ الاستتباع قد بدأت من عصر الأمويين، لكن دائما نشير في هذا الموضوع إلى أننا إذا ربطنا بين الاستتباع والأنظمة سنخطئ. لكن يرتبط الاستتباع بين الاستتباع كما سماها النبي سنن من كان قبلنا، وبين سياسة الحكم، أو بمعنى سياسة الاقتصاد والاعتقاد والعلم والحكم. إذا ربطناها بذلك أدخلناها في العلم بعلامة الساعة، وتناولناها ضمن إطار علامات الساعة. فكان في العهد الأموي والعباسي نصيب من هذا الاستتباع، ولكن ليس بنفس الحجم الذي صار فيما بعد صعود دولة الخلافة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ المستقبل ورأى أن هذه الأمة تضعف في علاقتها، سواء كان في مستوى حكمها واقتصادها، أو كان في مستوى علمها واعتقادها، فيحصل التنازل. الاستتباع هو نسبة من أسباب التنازل، الذي يتنازل فيه مثلا من هم في موقع القرار حتى يقبلون من جهة معينة ما يأتي، أو هم كذلك يستتبعون ويرغبون في أن يتبعون غيرهم في هذا التقليد، كما يسمى التقليد الأعمى. وأغلب ما حصل هذا في حياة الأمة الإسلامية في المرحلة الغثائية كما نسميها، عندما انبهرت الأمة بالصناعة وبالمخترعات والمكتشفات. وهذه جاءت في فترة والأمة العربية والإسلامية في حالة ضعف وانهيار، كانت في أدنى مراتب علمها وأخلاقها واقتصادها كانت مربكة في عصر الدولة العثمانية، كان هناك إرباك في الفترة الأخيرة، فتطلع المسلمون بعمومهم إلى ما عند الغرب، ذهبوا إلى بعضهم إلى ألمانيا، وذهب بعضهم إلى فرنسا، وذهب بعضهم إلى بلدان هناك معينة، فوجدوا فيها نشاط الحركة التجارية، نشاط الحركة الاقتصادية، إلى حد ما حريات معينة، النظام الإداري وغيرها، هيمنة الدستور على التصورات الفردية أو ما يسموها الآن بالشورى على هذا المعنى. فرأوا أن الدولة أكثر نظام وأكثر انضباط، ولذلك مالت نفوسهم إلى أن يستفيدوا كما هم يعتقدوا، وهو الحقيقة ليس استفادة ولكنها استتباع، هذا المقصود هنا بالاستتباع. فحصلت كثير من الصراعات في تلك المراحل حول قضية هل نبقى نحافظ على منهجنا بجذوره، أو أن يجب أن نتخلى عن بعض الأمور في سبيل أن نصل إلى ما وصل إليه غيرنا. وهذه كانت معركة طويلة، كان لها آثار كبيرة في تركيا، وكان من ضمنها ظهور الأحزاب، لأنه كانت الدولة العثمانية لا تؤمن بقضية ظهور أحزاب ضمن إطار النظام في دولة الخلافة، لكن تأثر من يسمون بتركيا الفتاة، أو من كان في ذلك العصر مثل يهود الدونما أو غيرهم، أيضا السفارات التي كانت موجودة في عاصمة الدولة الإسلامية في أنقرة وفي اسطنبول وفي غيرها، كان لها ضغوط داخلية على الجيش، على الإدارات، على مواقع الصرافة والمال، وعلى كذلك من يأتون إلى تلك البلدان يدرسون. فبدأ يتكون شيء من الاستتباع السياسي الذي أدى في يوم ما إلى تنازل عبد الحميد الثاني، لأنه كانوا يعتبرون أن هذه دولة فرد أو رأي فرد وليس رأي شورى تجتمع عليه الأمة. وبالطبع هذا عبارة عن مصيدة، ونجحوا في هذه المصيدة، ووجدوا الشعوب أنها متأثرة بالإعلام وبالجرائد وبالصحف، وكان الصحف لها دور كبير، خاصة التي كانت تصدر في فرنسا وتأتي إلى تركيا، ومنها كذلك في مصر وغيرها، مع بداية ظهور الاستعمار الفرنسي وغير ذلك. المهم هذه الجذور الأصلية التي نغابها الاستتباع، التي هي الصراع ضمن إطار العلم والاعتقاد وضمن إطار الحكم والاقتصاد. لأن لما نريد نتكلم على سلوك الناس الذي نعيشهم الآن، نحن سنتكلم عن شيء لا نستطيع أن نحجم تاريخه، فلابد أن نرجع للجذور الأصلية، سواء كان ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن ضعف هذه الأمة أو عن مسببات ضعف هذه الأمة. فلذلك التشخيص، إذا شخص الاستتباع على معناه السديد الصحيح، فهو يأتي على هذه الحال. أيضا كذلك لما ذكرت أنتم أنه استتباع الكفر والكافر، نحن لسنا ضد الكافر كإنسان، لكن نحن ضد الكافر لكفره، وهذه مسألة مهمة، لأن الكافر إنسان لكن هو مستتبع، يعني دخل في نفس الاستتباع، حيث أنه تبع الشيطان أو استتبع الشيطان في الكفر، والكفر ليس عقيدة البشر بعمومهم، ليس لهم علاقة بالكفر ولا يرضى لعباده الكفر، فالكفر عقيدة الشيطان في البشرية. فلذلك عندما نخاطب الكافر، احنا ما بدأنا نشتم الكافر او نتكلم على ذاته الا لما تأثر بالكفر او انطوى ضمن اطار عقيدة الكفر، والا الكفر والكافر في المعاملة فهو انسان له حقوق وله شروط، ونستطيع ان نتعايش معه بضوابط شرعية معينة، وهذا معروف في كتب الفقه في معاملة الذمي وغير ذلك. لكن الذي حصل ان هذا الكافر في عصر الاستكبار، أن ملك الصناعة وملك القوة لاختراق الواقع والدخول في أوطان الأمة العربية والإسلامية، أثر على عقول الأجيال، وبدأ الكفر بعينه، ليس الكافر موظف، لكن الكفر بعينه يمتد، ما نسميه الآن بالعلمانية، ما نسميه بالليبرالية، ما نسميه بالإلحاد، هو عقيدة الشيطان، فهم تلبسوا بهذه العقيدة كما يتلبس أي حزبي بفكرة. كثير من الأحزاب عرفناها متلبسة بالاشتراكية والشيوعية، نحن ما نختلف معهم كأفراد في الوطن أو كأن لهم مثلا حظ في تقاسم المصالح، ليس كذلك، الإنسان له حق في الحياة يعيش، لكن الإشكال فقط في العقيدة، الحرب هي حرب عقائد، فلما صاروا إلى الكفر أقرب ذم الإنسان الكافر، ذم الإنسان الإلحاد الإسلام، ذم الإسلام الإلحاد، ذم ما نسميها بالعلمانية وغيرها من الأشياء التي تتدخل في عقائد الناس. وأكبر تأكيد على ذلك أن المراحل التي مرت على المسلمين كانت مراحل الاستعمار ومراحل الاستهتار، نحن عايشناها، كان فيها نكران للحق سبحانه وتعالى، كان فيها تعليم أبنائنا في المدارس أنه ما في رب، ما في صلاة، ما في صوم، ما في حج، أن هذه مضيعة وقت لا يمكن أن يكون لها مكان. وأذكر من ضمن الأمور الشخصية التي أنا عشتها في هذه الفترة وهي مرحلة الاستتباع للشيوعية، أن أنا كنت مدرس وكان لي أناس ممن رحلوا إلى الخارج يدرسون في بعض البلاد الشرقية ثم رجعوا، فبحكم العلاقات وبحكم المعرفة كانوا يأتون إلينا في المجالس، وأحيانا قد يأتي وقت الصلاة وهم عندي فما يصلون، بل بلغ ببعضهم من كثرة الاستهتار بالطاعة والعبادة أنه سألني قال لي أنت الآن واقف قدام الجدار إيه تسوي؟ إيش هذا اللي تعمله؟ أنت كيف إنسان طالب علم ومتخرج وأكاديمي وتوقف قدامي؟ قلت يا أخي حرام عليك ما تعرف صلاتك؟ قال هذه أفكار قديمة وتراثية، انشغلتم بها كما انشغل البوذية وانشغل كذا وانشغل كذا بمثل هذا التفكير، وهذا التفكير غير صحيح. إلى حد أنه مرة من المرات أخذ بثوبي وخرج لي من الصلاة. إذا هذا من هو هذا؟ هذا إنسان مثلي من بلدي من فكري من حياتي، ما الذي حصل؟ هذا هو استتباع، إما بالذهاب إليهم والتأثر بهم أو استتباع باستقلاب الأفكار اللي جاء بها البلد، وفعلا صار مدرس هذا الإنسان وصار يأثر على الطلاب وأثر في كثير من البنات والأولاد والشباب والمرحلة. إذن ما نقدر نقول الاستتباع والله هذه رؤية هلامية غير موجودة، الاستتباع هو الواقع الذي نراه. حتى أن من خطورة مفهوم الاستتباع أن تجد أناس ينفون بعض أسباب الاستتباع وهي قضية الدراسة لموضوع الدجال. الآن علماء على منابر الدين يتكلمون بحماس وبثقة أنه هذه خرافة. إذن هذا واحدة من الاستتباعات التي تدمر معنى من معاني كلام النبي صلى الله عليه وسلم للتحذير، يا عباد الله اثبتوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات تكلم عن الدجال فخفض فيه ورفع، ثم قال يا عباد الله اثبتوا. عندما يأتي عالم مقر بأن الكتاب كتاب الله وأن السنة هي حديث رسول الله ثم ينفي مثل هذا القول، لماذا؟ لأنه مثلا لم يقتنع بأن الأحاديث صحيحة، أو كما يعتقد أنها أخرجها أن هذه الأفكار موجودة عند اليهود والنصارى وما غير ذلك من القراءات الفلسفية السابقة. نقول لابد نكون نحن على يقين أن القراءات الفلسفية السابقة لها فيها جزء من النبوة، وإذا كان الدجال كما يقال سحب من العصور السابقة إلى دين الإسلام، العصور السابقة أديان، اللهم إن أصحابها انحرفوا استتبعوا أو استتبعوا. فنحن نعالج قضية الاستتباع حتى عند المفكرين وعند العلماء وعند القادة وعند تركيب المناهج العلمية، فإن كل هذا ضر بالأمة الإسلامية. أضرب لك مثال آخر، مثلا أنا كنت مسؤول على المناهج في إحدى المدارس، ثم كنا نخرج إلى لجان نحضر فيها لأجل ترتيب المناهج، فكان من ضمن المسؤولين على منهجة الدروس العربية رجل ألماني أيام ما كانت ألمانيا الشرقية مهيمنة في بلدنا مع القطاع الاشتراكي، فكنت الوحيد الذي أنا أتكلم بمنطق الدين، حتى كانوا الذي حولي من أصحاب بلدنا مستقبحيني أنا أخاطب هذا الأجنبي بهذه اللغة. فهو كان يقول يجب أن نقرر أن تكون الكتابة والقراءة على القراءة الكلية يسمونها، يعني أن تكون الكتب كما هو في بلاد الشرق الشيوعي أن يعلم الإنسان الكلمة، بدل ما يعلم ألف باء تاء الأبجدية يعلمه أسد أرنب كذا مسميات، ثم بعد ذلك مع المدى يعرف الرابط بين الحرف وبين الكلمة. الإسلام بني على بناء الحرف قبل الكلمة، والعالم الإبليسي هذا بنى الأمور عكس ذلك، بنى على الكلمة قبل الحرف. فدار حوار شديد بيننا وبينهم حول هذا الموضوع، أنه ما ينبغي التغيير، نحن عرب ولنا أسلوب قرائي معروف تاريخي. ما عجبوا هذا الموضوع، حتى كان عنف في هذا الكلام وقال ممكن تفصل عن اللجنة التي تقوم بترتيب المناهج، وبالطبع أنهم هم السلطة والهيئة التي تحرك المناهج، ولأن الغالبية الموجودين مستتبعين. هذا هو المعنى، مستتبع لأفكار شيطان موجود في ضمن إطار المنهجية التي كانت في بلدنا، ومثلها كثير بلاد العربية والإسلامية الآن هي واقعة فريسة بالاستتباع في أساليب المناهج وفي غيره. حتى المناهج العلمية النظرية التي الآن يتفاخرون بها شباب المسلمين في دراستهم لها هي مربوطة بسياسة الاستتباع. يعني بمعنى أنك لا تعلم هذا المسلم من علم الصناعات إلا ما يجعله مستتبعا للآلة وليس صانعا لها، أي بمعنى مهندس ضمن إطار أمر معين يخدم به الآلة وليس صانعا لها أو مخترعا مكتشفا. وإذا حصل أحد في الاختراع أو الاكتشاف فهو مجرد فلتة ليست تحت إطار ما رتبوه لهذه الأمة الإسلامية والعربية من هذا الصراع المتعلق بجانب الاستتباع. إذن كما ذكرت الاستتباع للكفر والكافر هو إشكال خطير دخل على العالم العربي والإسلامي، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تتبعوا سنن من كان قبلكم. ولما قال قبلكم هم في الأصل معاصرين لنا، أوروبا ودول الشرق المعاصرين، فلماذا يشغلنا باللي قبل؟ لأجل يرينا خطورة الاستتباع من أجيال متتابعة على مدى التاريخ، أن الاستتباع منهجية عالمية تلد وتأتي بخلايا تنفصل عنها، ويستمر هذا الاستتباع لسبب واحد أنه خارج عن دائرة التوحيد لله سبحانه وتعالى ومهيمن عليه مفهوم العقل. إذا كان قوم نوح أبوا أن يؤمنوا ويسلموا فهؤلاء مستتبعين للشيطان أو مستتبعين لفكر قابيل، وهكذا بقية الأمم حتى يصل هذا الأمر للدول الآن الموجودة بل إلى الأشخاص الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال تتبعون سان من كان قبلكم، يخاطب المسلمين من كان قبلكم ويشير أن قبلهم من حيث الرسالة وتحمل المسؤولية هي هذه الفئات الموجودة اليهود والنصارى، لكنهم خانوا العهود وحرفوا الكتب السماوية، وهذا أمر بديهي وصحيح ويجب أن ندرس أبنائنا في المدارس ويجب أن يشتغل به الإعلام حتى تدرك الناس خطورة الاستتباع. هذا إذا أردت الناس تخرج من هذه العلة، وأما إذا تركت الأمور على هذه الحالة من التشخيص والمتابعة فلا شك أن سنقع فيما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم شبرا بشبر وذراع بباع، وفي رواية ذراع بذراع وباع بباع كما قال. الصحابة استغربوا قالوا ومن يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ يعني هل اليهود والنصارى الذين عايشهم ونعاصرهم هم سيكونوا محركين للاستتباع؟ قال النبي ومن أو فمن، يعني كلمة واحدة يضع النبي فيها علامة استفهام وإجابة، يعني أنتم تفكروا في من؟ عندكم تفكير في أحد آخر؟ ما في أمامكم غير هؤلاء الذين جادلهم القرآن وجادلتهم السنة، وما من آية أو ما من سورة إلا وهي تتعرض لفكرهم الأهوج ولأساليبهم الخاطئة، فهم هؤلاء الذين سيلعبون وسيعبثون بكم على الصفتين، إما إعجاب بهم وإما استعمار لكم، فيكون هذا مزيج من إيجاد مفهوم الاستتباع حتى يبلغ الإنسان كما قال حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه، تجد شاب مسلم من عائلة مباركة يتتبع في حلاقة رأسه واحد من اللاعبين في أوروبا ولا في هذه الفرق الرياضية، والثياب اللي يلبسها مثلها، وإلى غير ذلك مما تراهم يستتبعون من الصراخ والزعيق والنهيق الذي ما يليق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ليس من عندنا ولكن هذا موجود عند الآخرين. فلما تنقل هذه الأشياء أو يعجب بها دلالة على ضعف الثقة في دين الإسلام والثقة في التربية والثقة في التعليم، يعني ضعف الثقة في هذه المسائل، ويرجع ذلك كله إلى خلل موجود في قرار العلم والاعتقاد، وكذلك خلل في قرار الحكم والاقتصاد. ونسأل الله أن يسلم الأمة ويخرجنا من دائرة الاستتباع إلى دائرة الاتباع لسيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
حفظكم الله سيدي وحفظ الأمة الإسلامية من هذه العلة التي فشت وتفشت في كل المعمورة وبدت واضحة للعيان ولكل راء لهذه المشاهد، وخصوصا مع وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام أصبح الاتباع والاستتباع للكفر والكافر يتسع شيئا فشيء. ولكن في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج من خلال ما تكلمتم به سيدي فهي رسالة موجهة إلى كل ما لكل عاقل، إلى كل مربي، إلى كل شاب، إلى كل شابة، إلى خطر الاستتباع، وأن هذا الاتباع للكفر والكافر قد ينتج عنه ما لا يحمد عقباه في الدنيا وفي الآخرة. ولكن كما قال شيخنا في هذه الحلقة الثبات الثبات والاطمئنان على ما جاء به الله وعلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إلى حلقة قادمة من هذا البرنامج أزمة عصر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.